بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من ضمن القضايا التي أتكلم عنها في مقدمة الكلام عن النفس علاقة الخواطر بالنفس، الخواطر والواردات التي تلقى في النفس هذه كما يقرر ذلك ابن القيم رحمه الله هي من بذور الشيطان، بذور يضعها في القلب، يزرعها في القلب، وهي أصل الفساد، وهي أول خطوات الفساد والشرور. وغالبا الشيطان يتعاهد هذه البذور وهذه الخواطر، يتعاهدها بالسقي، فيسقيها فيضع فيها بذرة شك أو بذرة رياء أو بذرة عجب أو بذرة ظلم أو غير ذلك من بذور الشرور، وهو متفنن في هذه القضية. ثم بعد ذلك يسقيها بشواهد وأمثلة ورعاية حتى تحبها النفس وتتعلق بها، ثم بعد ذلك تنبت هذه البذور وتكون هناك نبتات سوء في النفس وفي القلب. ولهذا الموقف من هذه الخواطر، أولا الحذر من إهمال الخواطر، فالإنسان عليه أن يكون حذرا، هذه الخواطر لا تهمل، بل إن المؤمن عليه أن ينتقل من الحذر إلى تسخير هذه الخواطر فيما يحب الله. والإنسان حينما يتعلق بكلام الله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه ومعرفة ما يحبه الله وما يبغضه وما يرضاه والدار الآخرة والتفكر، حينما ينشغل بهذه القضايا فإن الخواطر تأتي من جنس ما يشغل به نفسه. فهذا أولا الحذر. ثانيا عليه ألا يسترسل معها، ألا يسترسل مع هذه الخواطر، وإنما عليه أن يقطع هذه الخواطر. ثالثا عليه أن يري الله سبحانه وتعالى وهو العليم، أن يري الله كرهه وبغضه لمثل هذه الخواطر التي تلقى في النفس. فقد تأتيك خواطر تعلق أو حب لغير الله أو حب لما يبغضه الله أو غير ذلك من القضايا، فإذا علم الله كرهك وبغضك لهذه الخواطر فهذا دليل براءة. النقطة الرابعة في علاج الخواطر صرفها لله ولرسوله ولشرعه ولوحيه ولدينه كما ذكرت قبل قليل. سأتكلم الآن عن أمرين شديدين، أحدهما مع النفس والآخر ضد النفس. أما الذي مع النفس وهو يعتبر أمر ويعتبر أمرا شديدا هو الهوى، وهو الجند المخلص للنفس، ولا يدخل الشيطان للنفس إلا عن طريق الهوى، ولا ضبطت النفس بمثل مخالفة الهوى. وأما الشديد الثاني فإنه أشد ما على النفس كما يذكر ذلك علماء السلوك، أشد ما يضر النفس هو الإخلاص، فإن الإخلاص لا تحبه النفس أبدا ولا تطيقه أبدا وتنفر منه كثيرا ولا ترتاح له إلا من وفقه الله، إلا من رحم ربي. والسبب في ذلك لأن الإخلاص هو تجريد النفس من حظوظها وإرادة وجه الله، ألا يوجد في قلبك إلا ابتغاء وجه الله، فهذا شديد على النفس لأنه ليس لها فيه حظ، ولذلك الإخلاص ثقيل على النفس. فإذا استمر الإنسان بإخلاصه روض الإخلاص نفسه وأذلها فانقادت، يعني الشيء الوحيد الذي يذل هذه النفس ويجعلها ذليلة هو الإخلاص لله، وهذا دليل على قوة الإخلاص. فهذان أمران شديدان، أحدهما في صالح النفس والآخر ضدها. أتكلم الآن عن أصول يذكرها علماء السلوك في التعامل مع النفس. هناك ثلاثة أصول. الأصل الأول أصل عيوب النفس تجتمع في ثلاثة أمور، في الشهوة والشبهة والغضب، وهذا حصر من علماء السلوك رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ومن علماء أهل السنة، حصر لعيوب النفس. فأصل عيوب النفس، العيوب كثيرة كما قررنا بالأمس، ولا يمكن للإنسان أن يتتبع وأن يتعرف على جميع العيوب، بل إن العيب الواحد يتفنن في النفس وتخرجه النفس بأكثر من صورة. يعني شوف قضية مثلا محبة النفس للجاه والعلو، تخرجه النفس بمئات الصور والأشكال. فالسلف رحمهم الله جعلوا عيوب النفس تجتمع في ثلاثة أمور، الشبهة والشهوة والغضب، هذه الثلاثة تتفرع عنها عيوب النفس. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني يقرر أيضا علماء السلوك من أهل السنة، أصل تقوى النفس يكون بالمحاسبة. فمن أراد أن يوصل نفسه إلى التقوى فمرجع ذلك أصله الذي تتفرع عنه بقية الأعمال هو المحاسبة. يعني هذا ليس نفي لأعمال البر والخير والصلاح، لكن نحن نريد أن نتكلم عن أصل ذلك، هو التقوى، أن يتقي، أن يكون حذرا مما يغضب الله، حذرا مما يخالف شرع الله، حذرا من مما يوقعه في الوعيد، حذرا وهكذا. الأصل الثالث أصل علاج النفس، يعني علاجات النفس كثيرة كما سيتبين إن شاء الله معنا في ذكر العيوب وعلاج العيوب، فالعلاجات متنوعة، لكن أصل العلاج يكون في مخالفة الهوى، ومخالفة الهوى لا تكون إلا بأن يزهد الإنسان بما عدا الله. فإذا زهد الإنسان بأي شيء عدا الله، يعني زهد بنفسه، هانت عليه نفسه، لم يتبعها هواها، عند ذلك سيهون عليه مخالفة الهوى، وبذلك يسهل عليه معالجة بقية العيوب. فهذه ثلاثة أصول: أصل عيوب النفس، وأصل تقوى النفس، وأصل علاج عيوب النفس. أتكلم الآن عن علاقة النفس بالهوى، لأنه تبين معنا أن الهوى هو جند النفس المطيع، وهو الذي يخدم النفس، وهو الذي يفسد على القلب أمره. فنتيجة لذلك دعونا نتعرف على هذا الجندي، ما هي أموره وما هي صفاته. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، ولم يجعل الله طريقا للجنة إلا مخالفة الهوى، كما قال الله سبحانه: ونهى النفس عن الهوى. وجعل سبحانه وتعالى اتباع الهوى جعله طريقا للنار، وجعل أيضا اتباع الهوى يصد عن سبيل الله، فقال لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والثلاث المهلكات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أحدها اتباع الهوى، وقال المهلكات، وقال هنا تفيد العموم. وإذا أردنا أن نختصر الإيمان الحقيقي فإنه سيكون في أن يجعل الهوى تبع لشرع الله، هذا غاية ما يكون عليه المؤمن، أن يجعل هواه تبعا لشرع الله وليس تبعا لما تشتهيه نفسه. ولهذا انظر في قول الله في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير قبل أن يؤسر مطالب بدفعه وطرده وأسره ودفع شره، فإذا أسر مطالب عبد المؤمن بإطعامه، والنفس لا تطيع ذلك، النفس لا تطيع أن تطعم من أراد قبل قليل أن يقتلها، بل إن النفس تحنق عليه وتغضب عليه. لكن أعلى الناس إيمانا هو من يجعل هواه تبعا لشرع الله، فاللحظة التي قيل للمؤمن فيها ادفع يدافع، واللحظة التي قيل فيها أحسن لهذا العدو يحسن، وهذا هو غاية ما يكون عليه الإيمان. الهوى أيضا يقرر ابن القيم رحمه الله أنه هو بوابة الشيطان للدخول على القلب، ولهذا من خالف هواه كما يقول ابن القيم يخافه الشيطان. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه أشد الناس في ذلك في مخالفة الهوى، كان الشيطان يسلك طريقا غير الطريق الذي يسلكه عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا يقرر علماء السلوك أن النفس إذا خالفت هواها صار داؤها دواها، وهذه من أرفع وأجمل القواعد. داء النفس هو الهوى، فإذا خالفته صار هو الشفاء، فأنت تعالجه ليس بالداء، إنما تعالجه بالدواء. بقي أيضا في قضية الهوى: الإنسان إذا خالف هواه طاعة لله فإن الله يعطيه لذة تفوق على لذته لو تابع هواه، وهذا من شكر الله. سأتكلم الآن عن النفس التي ذكرها الله في كتابه، وهي النفس المطمئنة. فذكر الله النفس المطمئنة في كتابه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس ضروري أن الإنسان يتعرف عليها، وسأذكر فيها عدة قضايا. القضية الأولى هي: لماذا سميت مطمئنة؟ سميت مطمئنة لأنها اطمأنت إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاستغناء به والشوق إلى لقائه، فاستغنت بمحبته عن محبة ما سواه، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبالشوق إليه عن الشوق إلى ما عداه، فنتيجة لذلك اطمأنت واستقرت. والنقطة الثانية، من أين جاءتها هذه الطمأنينة؟ جاءتها الطمأنينة من الله، لما توجهت لله شكرها الله على هذه الأعمال بأن اطمأنت، وسرت الطمأنينة من النفس إلى القلب والمفاصل والباطن والظاهر والروح، فلانت حتى جوارح الإنسان، ولان جلده، ولانت أعضاؤه، ولان قلبه، ولانت عينه لخدمة ربه ولعبودية ربه، فلانت العين فبكت، ولانت الجوارح فأطاعت، وألان اللسان فذكر ربه، لأنه مطمئن، وإلا لو كان قلق اللسان لن يذكر الله، والعين إذا كانت قلقة لن تدمع، والمفاصل إذا كانت قلقة لن تطيع في قضية السجود وفي قضية المشي لدين الله. النقطة الثالثة، لا يمكن للنفس أن الحصول على الطمأنينة الحقيقية إلا بالله، ولهذا قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فما عدا الله فالطمأنينة إليه غرور ومؤقتة، وقد قضى الله قضاء لا يرد، أن من اطمأن إلى غيره فإنه سيأتيه القلق من هذه الجهة التي اطمأن بها، لأن الله لا يريد للقلوب أن تنصرف إلا إليه، فإذا انصرفت إلى غيره جاءها مرضها من هذه الجهة، وهذا عقوبتها في الدنيا. النقطة الرابعة في النفس المطمئنة، أن النفس لا تزال في قلق واضطراب إلا إذا خالطه الإيمان بأسماء الله وصفاته، عند ذلك كأنك سكبت ماء على قلب عطشان كما يقول ابن القيم رحمه الله، فيسكن القلب وتهدأ النفس والضمير ويفرح، ولهذا لا يجلب الطمأنينة شيء مثل فقه أسماء الله ومعرفة آثارها في الكون ومحاولة إرجاع كل صغيرة وكبيرة إلى آثار هذه الأسماء، فما تراه من مظاهر الرحمة إنما هو من آثار رحمة الله، لأن الله رحم عبده فيسر هذا الأمر، أو رحم هذا الحيوان فرحم مولوده وطفله وغير ذلك من مظاهر الحياة، فيكون الإنسان يرى ويشاهد آثار هذه الأسماء. النقطة الأخيرة، ميزة هذه النفس المطمئنة أنها تنقل العبد من منزلة إلى منزلة، فتنقل العبد من الغفلة إلى التوبة، ثم إذا ازداد طمأنينة تزيده إقبالا على الله، ثم إذا ازداد تزيده مطالعة لعيوب نفسه، ثم إذا ازداد طمأنينة زادته مطالعة لمنة ربه، ثم زادته مطالعة لعظمة ربه، فيبدأ يستقل أعماله الصالحة تجاه هذا الرب لأنه علم عظمة الرب، وهكذا. والطمأنينة يا إخوة ليس لها حد تنتهي إليه، فكلما وصلت إلى الطمأنينة فهناك طمأنينة أعلى منها، حتى يستقر القلب بطمأنينته لربه سبحانه وتعالى. أما النفس اللوامة وهو النوع الآخر، فهناك أيضا عدة قضايا. القضية الأولى، سميت لوامة لأنها تتلوم، يعني تتلون، يعني تتردد، وأنت ترى أن النفس من طبيعتها أنها تتردد، تحب وتبغض، تفرح وتحزن، تصل وتقطع، تقبل وتدبر، تنشط وتكسل، وهذا نوع من التلون، ولهذا تحتاج إلى فقه في التعامل. وقيل بأنها سميت لوامة، قيل بأن هذا النوع اللوامة هذا خاص بالمؤمنين، لأن أنفسهم تلومهم في حال طاعتهم لله لو أنهم ازدادوا، وتلومهم إذا عصوا الله على هذه المعصية، فقيل بأن هذه صفة مدح اللوامة. وقيل بأن هذه النفس اللوامة تنطبق على المؤمن وتنطبق على الفاجر، فكلاهما نفسه تلومه، المؤمن تلومه على تقصيره في طاعة الله وتلومه إذا وقع بذنب، والفاجر تلومه نفسه إذا خالف الهوى، إذا خالف هوى نفسه. وابن القيم رحمه الله يجعل هذه الأقوال كلها حق، ويقول بأن اللوامة على نوعين، لوامة ملومة هذا النوع الأول، والنوع الثاني لوامة غير ملومة، والنوع الأول لوامة ملومة، هذه هي النفس الظالمة الجاهلة، تلومها الملائكة ويلومها الله ويلومها أهل الإيمان، وهي التي ظلمت نفسها، فهي لوامة تلوم صاحبها وملومة لأن الله يلوم صاحبها. والنوع الثاني لوامة غير ملومة، لوامة لأنها تلوم صاحبها في قضية الذنب، إذا أذنب تلومه، وإذا أطاع الله تلومه لو أنه استكثر من الطاعة. وغير ملومة لأن مثل هذه النفس نفس شريفة الله يحبها، ولهذا لا يلومها الله يوم القيامة. وهذه النفس أيضا من ضمن القضايا التي تذكر فيها أنها ترتبط بتأنيب الضمير، ولهذا المؤمن عليه أن يبقي ضميره حيا يلومه إذا أذنب وإذا أخطأ وإذا قصر، فإن هذا اللوم هذا من الإيمان، والإنسان عليه ألا يطفئ جذوة هذا اللوم، لأنه فعل صالح فعل مبارك، وهذا اللوم هو الذي يجعل الإنسان لا يبرر لنفسه المعاصي والخطايا والذنوب. وإشكالية التبرير أنه يقضي على تأنيب الضمير، ولهذا أن الإنسان كون الإنسان يذنب ثم يلوم نفسه هذا خير ممن يذنب ويبرر لنفسه الذنب. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي موطن الخطورة، ولذلك قيل لها أمارة، وهذه صيغة مبالغة تدل على شدة أمرها بالسوء وكثرته. هذا النوع من الأنفس ينبغي الحذر منه كثيرا، لأنه يوافق طبيعة النفس الأمر بالسوء، لأن النفس هي مقر السوء وهي مقر الشرور. وثانيا هذه النفس امتحان للمؤمن، فالله سبحانه وتعالى يمتحن المؤمن بالنفس الأمارة بالسوء ويكرمه بالنفس المطمئنة. والأمر الثالث هناك صراع يذكره ابن القيم رحمه الله بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، وكل واحد من أجنحة هذا الصراع له جنوده. فالنفس المطمئنة جعل الله سبحانه وتعالى الملك هو قرينها وهو صاحبها، ويقذف هذا الملك الحق في هذه النفس المطمئنة ويزجرها عن الباطل ويلومها عليه ويريها الباطل بصورة الباطل الحقيقي فيحذف الزخارف، ويريها الحق بصورة الحق الحقيقية، ويمدها أيضا الملك بعدة أعمال، القرآن والذكر وأعمال البر والخير والصالحات وغير ذلك. وكلما شكرت هذه النفس المطمئنة، كلما شكرت الله زادها الله مددا من عنده بملائكة تؤيدها، ولهذا تقترب منها الملائكة وتبتعد عنها الشياطين. وجعل الله سبحانه وتعالى أقوى جنودها الإيمان واليقين وأعمال الجوارح كالصلوات والنفقة والصدقات والبر والخير، وأعمال القلب كالإخلاص والتوبة والمحاسبة وغير ذلك. فهذا جانب النفس المطمئنة. في جانب النفس الأمارة جعل الله لها الشيطان هو وليها، مثل ما المطمئنة جعل الملك، في النفس الأمارة جعل الشيطان هو وليها، فيقوم الشيطان ويقذف فيها الباطل ويزينه ويمدها بأعمال الفساد والإفساد وأمراض القلوب. وأقوى جندي لهذه النفس الأمارة الهوى، كما أن أقوى جندي للنفس المطمئنة الإيمان، في النفس الأمارة أقوى جنودها الهوى، وهو الذي يدخل الشيطان من طريقها من طريق الهوى على هذه النفس. والحرب بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة هذا في أنفسنا، ولهذا ينبغي أن نفقه المعركة النفسية عندنا، فما جاءنا من بذرة خير ومن خاطرة خير ومن فعل خير فإنما هو في جانب النفس المطمئنة الموجودة عندنا، وما جاءنا من بذرة شر أو تفكير بشر أو فساد أو شك أو غير ذلك فإنما هو في جانب النفس الأمارة، وكلها موجودة عندنا، لكن أيهما الذي يغلب بناء على المعركة ونتائج المعركة. ومن عجيب النفس الأمارة أنها تأمر صاحبها بالسوء، فإذا ما أطاعها لأنه من أهل النفس المطمئنة فالعجيب أنها تحاول أن تشغب عليه أعمال النفس المطمئنة، فإذا عملت النفس المطمئنة عملا صالحا كالصلاة أو البر أو الصدقة تحاول هذه النفس الأمارة بالسوء أن تشغب عليه، فإما أنها تحاول صرفه عن الخشوع أو عن الإخلاص أو إرادة غير الله أو التعلق بغير الله أو غير ذلك من الأشياء، فأحيانا أيضا العجيب من هذه النفس الأمارة أنها عندها أعمال تضاهي أعمال النفس المطمئنة. فمثلا من أعمال النفس المطمئنة الخشوع، فالنفس الأمارة تحاول أن تعطي صاحبها نوعا من الخشوع وهو خشوع النفاق. ومن أعمال النفس المطمئنة مثلا الرجاء، رجاء الله بالأعمال الصالحة وإحسان الظن به. فالنفس الأمارة تحاول أن تخرج أيضا عملا من مثل الرجاء، فتخرج التمني والأماني. فكل عمل عندنا أمرتنا به أنفسنا المطمئنة تحاول النفس الأمارة أن تأتي بمثله حتى ننشغل به وننصرف إليه، لأنه أسهل على أنفسنا من مما تأمرنا به النفس المطمئنة. فالحرب صراع، فالحرب سجال بين أنفسنا المطمئنة وأنفسنا الأمارة، وهي كلها في النفس واحدة. وأيهما الذي يغلب بناء على ما يوفقك الله به؟ فأنت الذي تستطيع بعد توفيق الله تقريب الملائكة منك وتقوية النفس المطمئنة، أو لا قدر الله النوع الثاني تقريب الشياطين من الإنسان. سأتكلم الآن عن سلسلة من عيوب النفس. فأول هذه العيوب الثقة بأعمالها الصالحة. من عيوب النفس أنها تثق بما تعمله من أعمال صالحة، تثق به وتطمئن إليه وترضى به وترى أنها حققت شيئا مرضيا لها، وترى أنها صنعت شيئا ذا بال، وترى أن عملها ينجيها من عذاب الله، وترى أن عملها يرفعها درجات عند الله. وهذه ثقة بالأعمال الصالحة لا تتناسب مع الإيمان. وسبب ذلك لأن الإيمان يأمر الإنسان باتهام نفسه وإحسان الظن بربه، وأن يرى الإنسان من نفسه أن عمله لا يليق أبدا أن يعرض على الله إلا لأن الله كريم يتقبل هذا العمل، وأن حق الله أعظم مما تفعله أنت، وأن تقصيرك وتفريطك في جنب الله أعلى مما تفعله من طاعات، وأن هذا لا يكون على سبيل التواضع إنما على سبيل الحقيقة. ومن اطلع يا إخوة على تعظيم الله وعلى قدر الله وطالع الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، وطالع حق الله، علم أننا مقصرون جدا جدا في جنب الله ومفرطون جدا في جنب الله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله لو عذب أهل سمواته، يعني حتى الملائكة، وأهل أراضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو عذب الملائكة. وذلك لأن الله يستحق أن يذكر فلا يغفل عنه، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. ومن يستطيع على هذه القضية؟ أما بالنسبة لمنشأ هذا العيب، العيب هو الثقة بالأعمال الصالحة، منشأ هذا العيب من أين جاء؟ يعني حتى نبدأ نعالج أنفسنا، جاء من عدة قضايا. أولا جاء من رؤية العمل، يعني أن الإنسان يرى عمله بعين الاستكبار، بعين الاستكثار، ويلتفت ويعجب بعمله، يعجب بصلاته أو بدعائه أو بدعوته أو بعمل أو ببره لوالديه أو بصدقته. فيرى هذه الرؤية هي التي تجلب له الثقة. وأيضا ثانيا ينشأ هذا العيب من تعظيم النفس. فإذا كانت النفس عند الإنسان عظيمة يستكثر هذه الأعمال. وأيضا ينشأ هذا العيب من استكثار العمل، يستكثر أعماله في جنب الله. وأما بالنسبة لعلاج هذا العيب فإنه يكون بعدة قضايا. أولا معرفة الله حق معرفته، وتعظيم الله حق تعظيمه، والاطلاع على أسمائه وصفاته ومعرفة معانيها. ثانيا من العلاج اتهام النفس، أن تبقى النفس في دائرة الاتهام لا يوثق بها، وأن تبقى ظالمة جاهلة مقصرة، وأن يعرف مقدار جهل نفسه ومقدار ظلم نفسه. وهنا إشكالية أن كثيرا من الحالات أحيانا التي تمر على الإنسان يجهل فيها جهل نفسه، يعني لا يظن أن نفسه جاهل لهذا الحد. ولا يمكن للإنسان أن يكتشف جهل نفسه إلا إذا اطلع وتعلم، عند ذلك عرف أن نفسه جاهلة وأنها كانت مغرورة وتعيش بالأماني والخدع. العيب الثاني من عيوب النفس التعلق بغير الله ورجاؤه أو خوفه. هذا من عيوب النفس أنها تتعلق بغير الله، وأنها ترجو غير الله، وأنها تخاف من غير الله، وسبب في ذلك لأنها تحب العاجل، ولأنها تتأثر بالشيء الذي يرى، فهي ترى أحدا أو شيئا فتتعلق به وتطمع وترجوه، أو ترى شيئا مخيفا فتخافه، فهي يعني مجبولة على رؤية الشيء الحاضر والتأثر به. وإلا فإن من عرف الله عرف أنه لا يستحق أن يرجى إلا الله، ومن عرف صفات الله عرف أنه لا يستحق أن يخاف منه إلا الله. طيب، أما منشأ هذا المرض من أين جاء هذا العيب التعلق بغير الله؟ جاء نتيجة لفقر النفس وفقر القلب. حينما تكون النفس فقيرة والقلب فقيرا، فإنه يحاول أن يبحث عن شيء يتعلق به، ولهذا يتعلق بغير الله، أو أنه يرجو غير الله، أو أنه يخاف من غير الله. وهذا يدل على أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، أن تستغني بالله، ولا يمكن للنفس أنها تستغني إلا إذا استغنت بالله عن كل أحد، فرضيت بالله وبأسمائه وبصفاته وبما كتبه لها وبما قدره لها وبما قسم لها من رزقها، فإذا رضيت عند ذلك استغنت. وعلاج هذا العيب يكمن في أن الإنسان عليه أن يستشعر وأن يراجع اسم الله الملك، فالله هو الملك وهو النافع الضار. وانظر في القرآن كثيرا قوله له ملك السماوات والأرض يدبر الأمر. ومن العلاجات أيضا أن ما أتاك من شيء فإنما الله الذي أتاك إياه، وما منعت من شيء فإنما الله الذي منعك، فالله هو النافع الضار وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى وهو القابض الباسط. استشعار هذه القضايا يطرد من القلب كل تعلق بغير الله. أيضا كذلك من العلاجات أن يعلم الإنسان أن ما فعل الله به فهو خير، فما أعطاك الله من هذا الشيء أو ما كتبه الله عليك من هذا الأمر فإنما هو خير لك، فيبحث الإنسان بعد ذلك عن ما يحبه الله تجاه هذا الشيء ويسلطه على أموره وعلى حياته. وأيضا كذلك من العلاجات تجريد التوحيد، أن يجرد الإنسان توحيده وقلبه ولا يجعل توحيده إلا لله، فخوفه لله ورجاؤه لله ودعاؤه لله ونذره لله وتعلقه بالله، وهذا فرع عن العلم بالله. العيب الثالث من عيوب النفس إلفها للأماني. هذه من عيوب النفس أنها تألف وتستأنس للأماني، والأماني جندي من جنود إبليس، وذلك لأنه يشغل النفس بهذه الأماني ويضيع الوقت، والأماني تجعل الإنسان غافلا عن ذكر الله. وإذا أردنا محاولة معرفة من أين تنشأ الأماني، يعني ما الذي يجعلها تنشأ، الذي يجعلها تنشأ عند النفس هو حب النفس للراحة وترك العمل. النفس تحب الراحة وتتكاسل عن العمل وعن الجدية، والأماني مقر الراحة لأنها مجرد أماني، فيسرح الإنسان بأمانيه يمنة ويسرح، وهذا شيء محبب للنفس وله آثاره. يعني ليست القضية فقط مجرد أنه محبب للنفس، المشكلة أنه يولد آثار. انظروا إلى ضياع الأوقات بالأماني، وانظروا إلى غفلة الإنسان صاحب الأماني عن ذكر الله، كم فاته من ذكر الله. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بدوام الذكر، وقد ذكر الله، أمرنا الله أن نذكر الله كثيرا، كلمة كثيرا إذا جاءت من الله فهي كثيرا كثيرا، يعني ليست بالمعنى القليل. فدوام ذكر الله يجعل يطرد الأماني. والعلاج الثاني ملازمة التفكير، يعني أن يلازم الإنسان عبودية التفكر، أن يتفكر في أسماء الله وفي صفاته وفي نعمه وفي ما يريده الله وفي ما يحبه الله وفي عبوديته وفي حاله وفي عيوبه وفي إصلاحه وفي منازل الإيمان وفي ترقيه وفي الدار الآخرة وفي أبنائه وفي حاله وكثير من أموره تحتاج أن الإنسان يتفكر فيها. هذا التفكر يطرد الأماني. وثالثا من ضمن العلاجات لإلف الأماني حفظ الوقت، فإذا اعتاد الإنسان حفظ الوقت فإن هذه الأماني تبدأ تضمحل وتبدأ تقل، بل تبدأ تساعده على حفظه لوقته، وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. العيب الآخر من عيوب النفس محبتها للخواطر الرديئة. هذا أيضا من عيوب النفس التي يذكرها علماء السلوك، أن النفس تحب الخواطر وبالذات الخواطر الرديئة، يعني غير النافعة، سواء كانت لغوا أو لهوا أو باطلا أو فحشا أو محرما، يعني دائرة الردي كبيرة واسعة. وإذا أردنا أن نعرف ما منشأ ذلك، ما سبب ذلك، لماذا نفس تحب هذه القضية، ما الأسباب التي جرت إلى ذلك، لوجدناها عدة أمور. أولا فراغ النفس، إذا فرغت النفس أصبحت وعاء فارغا للخواطر الرديئة. ثانيا شدة العداوة الشيطانية، فإن الخواطر هذه إنما هي بذور للشيطان، وهذا يدلك على شدة العداوة وأن الشيطان يريد إفساد المؤمن ولو بالخواطر، لأن الخواطر تتحول إلى هم ثم إرادة ثم عزيمة ثم فعل ثم عادة. وعلاج هذا العيب علاجه يكون بعدة أمور، أولها منع هذه الخواطر، ولا يكون منع الخواطر، لأن هذا شيء لا إرادي، لا يكون منع الخواطر إلا بإشغال النفس بما ينفعها. فإذا اشتغلت النفس بما ينفعها ابتعدت تلك الخواطر، بل إنها تنصرف هذه الخواطر في ضمن ما يشغل النفس. أشغلت نفسك بالخير أصبحت الخواطر في الخير. ثانيا الحذر من العلاجات، الحذر، يعني لا يتساهل الإنسان في قضية الخواطر، لأنها هي المبدأ، هي مستصغر الشرر. ثالثا عدم الاسترسال، فالإنسان عليه ألا يسترسل من هذه الخواطر. وبمناسبة ذكر الخواطر، أيضا على الإنسان ألا يبالغ، يعني ألا يوسوس في ما يأتيه من خواطر. فأحيانا هناك خواطر توسوس للإنسان وتتهمه بأنه منافق أو بأنه يحب غير الله أو غير ذلك من هذه الأشياء، وسبق في مقاطع سابقة الكلام عن علاج هذه الخواطر. من عيوب النفس أيضا الغفلة والتواني والتسويف، هذه هي ألفاظ متقاربة بعضها مع بعض. فمن عيوب النفس أنها تحب الغفلة وتألف الغفلة، وأيضا التواني وعدم الاستعجال وعدم المبادرة والإمهال، وكذلك أيضا التسويف، أنها تحب دائما أن تسوف. منشأ هذه العيوب أو منشأ هذا العيب جاء من عدة أسباب. أولها التفريط في المعاد، يعني أن تفرط النفس فيما أمامها من المعاد والدار الآخرة. التفريط في المعاد وفي تذكر الدار الآخرة هو الذي يجعل النفس تصاب بالغفلة، ويجعل النفس تصاب بالتسويف، ويجعل النفس تصاب بالتواني والمهل، لأنه غفل عن الدار الآخرة. والسبب الثاني أيضا صعوبة المبادرة، دائما المبادرة فيها صعوبة، ودائما الخطوة الأولى والفعل الأول هو الأصعب، ونتيجة لذلك النفس تحب التواني وتحب التسويف وتحب التأخير والتأجيل وطول الأمل. وأيضا منشأ ذلك السبب الثالث حب الراحة، فالنفس تحب الراحة وتكره الجدية وتكره العمل أو لا تألفها، وفيها يعني منافرة للعمل. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بعدة أمور. الأمر الأول تحقيق الرجاء الشرعي، وقد سبق في منزلة الرجاء في أعمال القلوب بيان هذا الأمر، فالإنسان عليه أن يحقق الرجاء الشرعي، ولا يكون الرجاء شرعيا إلا إذا كان حسن ظن معه عمل. وثانيا العزم في التوبة، يعني أن يكون عازما. وثالثا المبادرة، أن يبادر الإنسان. وأيضا كذلك من ضمن العلاجات تحريك وازع الخوف، أن يحرك الإنسان وازع الخوف، فيخاف من لقاء الله ومن مبادرة الموت، ويخاف من القبر، ويخاف من الدار الآخرة، ويخاف من الصراط. ومن العلاجات أيضا دوام الذكر، لأن الذكر يجعل النفس قوية ويجعلها مبادرة ويجعلها حريصة على استغلال الفرص. العيب الآخر الاشتغال بعيوب الناس وترك عيوب النفس. من عيوب النفس أنها تشغل صاحبها بعيوب الناس، فينظر إلى ما يوجد عند الناس من خلل وتقصير، وبالمقابل لا يقابله بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقابله بالغفلة عن عيب نفسه. وعلماء السلوك يقررون أن من سكت عن عيوب الناس فإن الله يجازيه بأن يسكت الناس عن عيوبه، وقد يزيد فضل الله على هذا الإنسان فيزيل الله عيوبه، يعينه على إزالة عيوبه بسبب عفة لسانه عن عيوب الناس. ومن انشغل بعيوب الناس تنبه الناس لعيوبه، أو أنه جاءته عيوب لم تكن به، إنما جاءت هذه العيوب بسبب وقوعه في عيوب الناس. طيب، ما منشأ الاشتغال بعيوب الناس؟ يعني لماذا النفس تنشغل دائما بعيوب الناس؟ سبب ذلك الغفلة عن تزكية النفس. حينما يغفل الإنسان عن تزكية نفسه فإنها تشغله بعيوب الناس. وأما علاج ذلك فإنه يكون بأمرين: التغافل عن عيوب الناس ودوام ذكر الله والالتفات لعيوب النفس. يعني أن ينشغل الإنسان بنفسه وبحاله وبعيوبه وبعيوب نفسه. ولو انشغل الإنسان والله يا إخوة بعيوب نفسه وإصلاحها لم يجد وقتا أصلا للتفكير في عيوب الناس. فإذا انتقل الإنسان إلى مرحلة إيمانية أعلى منها وهي رحمة الخلق، وهناك منزلة أعلى منها وهي أن يرى أن هؤلاء الخلق قد يكونون أقرب منه لله، وقد يكون بينه وبين الله خبيئة، وأن مولاهم سيتولاهم، وإلا اللهم أنه يعالج ما عند الناس من أخطاء بما أمر الله. فإذا أراد الالتفات لعيوب الناس فعليه أن يبادر بقضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من عيوب النفس أيضا العناية بالظاهر وإهمال الباطن، وهي صورة من صور الرياء. وسبق ذكر أن النفس تخرج أحيانا العيب بأكثر من صورة، فصورة الرياء تخرجها النفس بأكثر من صورة وأكثر من شكل. والمقصود بهذا الأمر أن يعتني الإنسان بالظاهر دون الباطن. يعني ليس هذا ذما للعناية بالظاهر، إنما هو ذم لإغفال الباطن. فيعتني الإنسان مثلا بالتخشع، أو يعتني بالصور الشكلية للعبادات، وهذا جيد، لكن يبقى بعد ذلك أن يصاحبه عناية بالباطن. فمثلا الخشوع يحصل بالنظر إلى مكان السجود، لكن هناك خشوع آخر في القلب ينبغي العناية به. فكون الإنسان يعتني بالظاهر ويهمل الباطل هذا عيب من عيوب النفس، ومنشأ هذا العيب أنه أسهل على النفس. وكذلك في كثير من الأعمال يعتني الإنسان أحيانا بظاهر هذا الأمر ويغفل عن الباطن. انظر مثلا إلى عنايتنا بأعمال الجوارح وإغفالنا لأعمال القلوب، مع أن أعمال القلوب أخطر وأهم. وينبغي أن لا نفهم أن هذا الكلام معناه إهمال أعمال الجوارح، إنما ينبغي أن يكون هناك توازن، أن يهتم بأعمال الجوارح ويهتم أيضا بأعمال القلوب، بل أعمال القلوب تولى أهمية أكثر من أعمال الجوارح، لأنها هي المحرك لهذه الأعمال. فمن عيوب النفس أنها تغفل عن الباطل لأنها لا ترى. وانظروا حتى تتضح القضية، انظروا مثلا في مثال حسي في معالجة الأمراض، لو خرج ورم صغير في اليد لبادر الإنسان إلى علاجه عند المستشفيات. وقد يتورم القلب بمرض من أمراض القلوب، مثلا يوجد عنده غل، أو يوجد عنده حقد، أو يوجد عنده حسد، أو يوجد عنده تعلق بغير الله، ويتورم كبيرا وكثيرا، لكنه لأنه لا يراه هو لا يبادر بعلاجه، بينما لو تورم ظاهره لبادر بالعلاج. فمن عيوب النفس أنها تنشغل بالظاهر وتنسى الباطن، مع أن المفترض أن الباطن لابد أن يولى عناية كبيرة. وليس هذا فقط في جانب العيوب، حتى في جانب الأمراض، في جانب الأعمال الصالحة. انظروا مثلا لبحثنا عن كثير من الأعمال الصالحة، وهذا حسن ونسأل الله أن يتقبل منا، مع أن أعمال القلوب قد يصل البعض بنا إلى الجهل بها حتى، ولو أراد أن يعدد أكثر من عمل لما استطاع أن يصل إلى مجموعة من الأعمال. ويرى بعضنا أن مثلا بر الوالدين واجب، لكن الخشوع ليس بواجب، مع أن الخشوع أكثر وجوبا من بر الوالدين بأضعاف مضاعفة. وكذلك الذل لله والانكسار لله والمحاسبة وغير ذلك من أعمال الباطن. فمن عيوب النفس أنها لا تلتفت لهذا الباطن، وهذا هو مكمن الخطورة. أيضا من عيوب النفس التي يذكرها علماء السلوك من أهل السنة الكسل والفتور، وهو فرع عن التسويف والتواني الذي مضى قبل قليل. والكسل والفتور من عيوب النفس، فالنفس تكسل وإذا عملت فترت. ومنشأ هذا العيب هو ضعف الهمة، أن يكون الإنسان ضعيف همة،
بحيث أن همته لا ترقى إلى العلو، وأعلى ما يجب أن ترقى إليه الهمة هو الوصول إلى معرفة الله وإلى العلم بالله. هذا أعلى الأمان على الأطلاق، أن يكون الإنسان عالما بالله، عارفا بالله، وهذه الهمة العالية ستوصله إلى أعلى درجات الجنة في الآخرة. والسبب الثاني الذي ينشئ الكسل والفتور كثرة الشبع، يعني أن يشبع الإنسان من كل شيء، فيشبع من شهواته، من نومه وأكله وشربه وذهابه ومخالطته، يصل إلى حد الشبع بل إلى حد التخمة، وهذا لا شك أنه يؤثر على كسل النفس وفتورها. وأما علاج هذا العيب فإنه يكون بالتعلق بالله، وأن يرى الإنسان أن أعلى الهمم هي التي تتعلق بالله وما يحبه الله، وأيضا بالاقتصاد في الشهوات، أن يكون الإنسان مقتصدا في شهواته وفيما يريده من المباحات، أن يكون مقتصدا، وليس هذا منع للنفس، إنما هو أن يسيرها على شرع الله. فقد أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وأن يأكل ولا يشبع، وأن يكون وأفضل النوم نوم داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالاقتصاد في مثل هذه الأشياء في شهواته عموما وفي مشترياته وفي أشيائه يجعل النفس جادة، يورث النفس جدية. وأيضا الأعمال الصالحة وتتابع الأعمال الصالحة وتنوع الأعمال الصالحة يورث النفس جدية. وأخيرا العلم الشرعي هو من أقوى الأسباب التي تورث النفس الجدية. أيضا من العيوب طلب الرئاسة والحرص على الجاه والتفاخر على الغير. هذا العيب موجود كثيرا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في قول الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وأيضا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وفي الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو معنى الحديث لو أنك قارنت بين ذئبين جائعين أرسلتهما في حظيرة غنم، طبعا سيفسدان هذه الأغنام وسيفتكان بها. لو قارنت بين الإفساد الذي يفسده هذان الذئبان وبين إفساد حرص المرء على العلو والكبر للدين، لوجدت أن الإفساد الذي يقوم به الكبر للدين أكثر من الإفساد الذي يقوم به الذئب في الغنم، وهذا موطن خطورة. ولو أردنا يعني أننا نبحث عن منشأ هذا المرض، ما الذي يجعل هذا المرض يوجد في النفس البشرية؟ لماذا تحب العلو والرئاسة والفخر على الغير والكبر؟ منشأ ذلك عدة قضايا. القضية الأولى حب المدح، هذه النفس التي فيها هذا العيب لابد أن يكون فيها مرض آخر وهو حب المدح، يحب أن يمدح، وأحيانا يحب أن يمدح بما لم يفعل، ويكره كثيرا الكلمات التي فيها نصح ويعتبرها جارحة ولو كانت حقيقة، مع أنها تنقذه من عذاب الله. وأيضا القلب، النفس التي فيها هذا العيب تجد أن القلب مصاب ببذرة الكبر، زرع الشيطان في هذا القلب بذرة الكبر، والإنسان لم ينتبه، لم يعالجها، حتى أصبحت شجرة ثم بعد ذلك يصعب اقتلاعها. ولهذا على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه البذور التي يزرعها الشيطان في قلبه، ألا يكون الإنسان في قلبه كبر، يأكل كما يأكل الناس ويتواضع كما يتواضع الناس، وإذا قيلت له كلمة حق لا تزعجه لأنها كلمة حق، بل عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. ولو أردنا علاج مثل هذا العيب لوجدناه يكون بعدة قضايا. القضية الأولى التواضع لله، أن يربي الإنسان نفسه على أن يكون متواضعا لله. نحن يا إخوة عبيد لله، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، ما جاءنا من خير ليس بكدنا ولا بجهدنا ولا بقدراتنا ولا بشهاداتنا ولا بذكائنا، إنما هو بتوفيق الله لنا، وهو اختبار لنا لأجل أن نحمده ونشكره ولأجل أن ننفع عباده. وما جاءنا من شيء نكرهه إنما هو بأنفسنا الظالمة. فالإنسان عليه أن يتواضع لله. على ماذا يتكبر عنهم؟ في أي شيء تتكبر عنهم؟ ما الشيء الذي أخذته بجدك بجهدك وكدك؟ إنما هو منحة من الله. والعجيب أن بعض الناس قد يتكبر بأشياء أصلا هي لا تملك للبشر نهائيا، ولا فيها أي نسبة للملك للبشر، مثل قضية النسب. أو قضية اللون. وأيضا من العلاجات معرفة حقيقة الناس. الإنسان لابد أن يعرف حقيقة الناس، وأنهم لا يمدحون إلا من يحبون، ولا يبغضون إلا ولا يذمون إلا من يبغضون، يعني مدارهم الحب والبغض وليس مدارهم المكانة وغير ذلك. وأنهم لا ينفعون، حتى لو مدحوك جميعا فإنهم لا يقدمون شيئا عند الله إلا إذا مدحوك بشيء الله يحبه كالأعمال الصالحة. ولهذا يقول ابن رجب: واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، يعني أنه يتطور يقع الإنسان في الحسد. ثم يقول: ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي. هذا الكلام يدل على أنه من ضمن العلاجات أن الإنسان عليه أن يوجه هذا الشيء الذي عنده وهذه البذرة، بذرة العلو، يوجهها إلى الشيء النافع، وهو أن يكون عاليا على الناس لكن في دينهم وليس في دنياهم، بمعنى أن ينافس في دين الناس. فكلما سمع بمشروع خير حاول أن يأتي به أو بأحسن منه، كلما سمع بعمل صالح حاول أن يبادر فيه، وهكذا حتى بعد ذلك يستقيم له قلبه ونيته ويسلم من هذا العيب الخطير. أيضا كذلك من العيوب، من عيوب النفس، كثرة الكلام على حساب العمل. هذا العيب ينبغي أن نفهمه بهذا التوازن. حينما يكثر الكلام ويقل العمل، حينما يفتن الإنسان بالكلام وكثرة الكلام ثم يتضرر عنده العمل، هنا وقع عيب في النفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حينما يقول الإنسان ما لا يفعل هنا وقع في عيب النفس. وإذا أردنا البحث عن هذا العيب من أين نشأ، لماذا حدث عنده كلام ولم يحدث عنده عمل، لوجدنا المنشأ يكون بعدة أسباب. السبب الأول البحث عن الأسهل، النفس تبحث عن الأسهل والكلام أسهل، وأيضا فيه إرضاء للنفس. الكلام عادة يرضي النفس لما يتكلم الإنسان ولما يخبر الإنسان عن نيته وعن أفعاله وعن أنه سيفعل وأنه سيضع وأنه هذا يوجد شعور رضا لدى النفس. وكذلك أيضا طلب الراحة، فالنفس تحب الراحة، والكلام مريح ليس مثل العمل، العمل مزعج ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى كلفة. وإذا أردنا أن نعالج هذه القضية فإن العلاج يكون بعدة أشياء. أولا الحرص على العمل، أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون المدار عنده هو العمل وأن يبادر بالأعمال. وأيضا قضية المحاسبة، أن يحاسب الإنسان نفسه على كلامه. وفي هذه الحالة حينما يحاسب الإنسان نفسه على كلامه سيكون كلامه محفزا له. أما إذا كان يلقي الكلام بدون محاسبة ستكثر عندنا وتكبر عندنا دائرة الكلام ويقل عندنا دائرة العمل، وهذا هو الأمر الذي فيه خطورة وتبدأ فيه بذرة العيب. ونحن نتكلم يا إخوة عن عيب في النفس يكبر مع الأيام. وكذلك أيضا من ضمن العلاجات أن يعلم الإنسان أن المحك الحقيقي للنفس هو أن يأطرها على العمل. فقضية مثلا معرفة الإنسان بالنوافل، معرفة الإنسان بالطاعات، ومعرفة الإنسان ببر الوالدين وقصص بر الوالدين ليست كافية بقدر ما أن يبادر ويفعل بفعل ويبر والديه ويكون بارا بهما، يعني فعله هو الكلام الحقيقي وهو المدار الحقيقي. وهذا طبعا يعود على السلوك بالاستقامة. حينما يبدأ الإنسان أن يقلل من قضية الكلام وينشغل فعلا بالعمل والمبادرة والجدية، فهذا لا شك أنه سيقيم السلوك، سيكون سلوكا مستقيما. ومن أوائل الكتب التي ألف فيها السلف كتب بعنوان الصمت، أن يكثر الإنسان من الصمت وينشغل بالذكر، يشغل نفسه بالذكر ويبدأ مع ذلك العمل. أيضا من العيوب الإعجاب بالعمل والاستحسان للفعل واستقباح ما يخالف رأيك وقولك وفعلك. هذا العيب يدخل في دائرة الرياء، وأدلة الرياء وأحاديث الرياء تشمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لدقته، لأنه دقيق، لأنه يتنوع ويتشكل بأكثر من شكل. فمن ضمن أشكاله أن يعجب الإنسان بعمله، أن يعجب، ومعنى الإعجاب هنا هذا شيء قلبي. ولهذا الضابط فيه، الضابط الذي يجعل الإعجاب عيبا هو الرضا، أن يرضى وأن يثق وأن يعتمد على عمله نتيجة لأنه معجب به. وأيضا يستقبح ما يخالف قوله أو ما يخالف رأيه. لو أردنا أن نبحث عن ما منشأ هذا العيب لوجدناه العجب ومحاولة إرضاء النفس، أن يرضي الإنسان نفسه. وهذا المرض يا إخوة وهذا العيب إشكاليته على أعمال القلوب كبيرة، لأنه يفوت على الإنسان يفوت الافتقار ودوام الاستغفار. عادة ما يكون الإنسان الذي عنده هذه البذرة لا يتعبد الله بقضية الافتقار، وفي فيه ضعف في قضية الاستغفار، لأن الاستغفار نابع عن أن يرى الإنسان أن عمله الذي يعمله يستحق أن يستغفر وأن يتبرأ لله منه وليس أن يعجب به. هذا لا يختلط عليكم مع قضية إحسان الظن بالله، فالإنسان يؤدي العمل ويحسن الظن بكرم الله أن الله يقبل العمل الضعيف ويقبل العمل على علاته، فعملي له علاته لكن الله كريم فيقبله على علاته لكرمه وليس لجود العمل، وبينهما فرق، هذا عيب وذاك إيمان. ولو أردنا أن نبحث عن علاج هذا العمل الإعجاب بالعمل أو هذا العيب الإعجاب بالعمل، أن يعجب الإنسان بعلمه أو بعمله أو بحفظه أو بقراءته أو بتأليفه أو بتربيته أو بغير ذلك، لوجدنا العلاج يكون بعدة أمور. الأمر الأول معرفة حق الله، أن يعرف الإنسان حق الله وأن يعرف صفات الله وأن يعرف أسماء الله، فإن معرفة وتعظيم الله حق عظمته وتقديره حق القدر يستصغر الإنسان ما يقوم به من أعمال. والعلاج الثاني اتهام النفس، أن تبقى النفس في موطن الاتهام، لا تحقق الرضا عن النفس، إنما النفس دائما في موطن التهمة في تعاملها مع الله. وكذلك أيضا من العلاجات أن يتعلم الإنسان عبودية الافتقار لله والذل لله والمسكنة لله والضعف لله والتواضع لله. وأيضا كذلك من العلاجات عدم الأمن من مكر الله، ألا يأمن الإنسان مكر الله، بحيث أن يكون قد يكون ما تفعله هو هلاكك إن لم يرحمك الله. وأنتم تعلمون حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين الذي قال أحدهما لصاحبه لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، قال من هذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. فأحيانا كلمة قد تحبط عمل الإنسان، شعور، لأنه شعر أنه أفضل منه ولهذا الله لن يغفر له، هذا الشعور أحبط عمله. كذلك أيضا من العيوب المتعلقة بهذه القضية وقد تكون متداخلة لكن تعزل لخطورتها، محبة المدح، هذا من عيوب النفس، أنها تسعى للمدح وتحب المدح وتتقصد المدح. ويتفرع عن ذلك محاولة لفت نظر الناس إليه، ولهذا نهت الشريعة عن مدح الإنسان في وجهه، حرصا على ماذا؟ حرصا على إيمانه، وإلا فإن الشريعة تريد نشر الأخوة، لكن حرصا على قلبه، حرصا على إيمانه. ومن عجائب النفس في قضية المدح أنها تحب المدح لو بمجرد الخاطر، يعني أحيانا يخطر عليه خواطر، وإذا بالخواطر هي مدح له، يعني أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يبجل، أن يقدر، أن يعظم. بل قال بعض السلف إنه من الناس من يحب أن يمدح حتى بعد موته. قيل له كيف ذلك؟ قال يقول في نفسه أن الناس يحضرون جنازتي وسيكثرون ويتعاطفون معها، وهذا شيء عجيب، هذا كله من محبة النفس للمدح. وأحيانا أيضا من إشكالية المدح أن الإنسان إذا ما عالج نفسه في قضية حب المدح سيصل إلى مرض أخطر منه، وهو أن يحب أن يمدح بما لم يفعل، بما لم يفعل، وهذا موطن خطورة، يعني شيء ما فعله ومع ذلك يحب أن يمدح به. وإذا ما عالج نفسه سينتقل إلى مرض ثالث أخطر وأخطر وأصعب وأصعب، وهو أن يحب أن يمدح حتى على الخطأ وعلى الباطل وعلى المنكر، وهذا مرحلة متقدمة بقضية المرض. لو أردنا أن نعرف منشأ هذا المرض من أين جاء، جاء من عدة أشياء. أولا حب العلو، النفس التي فيها حب علو تحب المدح. وأيضا منشأ آخر رؤية النفس، الإنسان الذي عنده رؤية لنفسه، يعني يرى نفسه بعين التعظيم، يعظم نفسه ويعظم كلامه ويعظم منهجه ويعظم أقواله وأفعاله وعبادته، هذا التعظيم سيوقعه في حب المدح. وأيضا كذلك غياب اللوم، يعني تأنيب الضمير زال عند مثل هذه النفس، أن يكون عنده لوم داخلي يلومه بأن هذا الشيء الذي تحب أن تمدح عليه ليس من فعلك، وإنما الله يسره، ويسره اختبارا لك لأجل أن يبتليك، فينظر حمدك وينظر شكرك وينظر إرجاعك الأمور إليه، وينظر أيضا نفعك لعباده. وعلاج هذا العيب محبة المدح والثناء وقصده تكون بعدة أمور. العلاج الأول تجريد التوحيد، أن يجرد الإنسان، يعني أن ينظف توحيده. نظف توحيدك، تألهك لله، هذا عبوديتك لله نظفها، نظفها من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. محبة مدح الناس هذا فيه نوع إشراك. وثانيا من ضمن العلاجات قطع الطمع عن الناس، يعني اقطع الطمع، ترى ربي نفسك على أن يكون عندك قطع طمع عن الناس وعن مدح الناس وعن ثناء الناس، لأن الناس لا يمدحون على الحقيقة، إنما من أحبوه مدحوه، من انتفعوا من ورائه مدحوه فقط، لكن الله هو الذي يطلع على السرائر وعلى الحقائق. وأيضا من ضمن العلاجات أن يعرف الإنسان حقيقة الناس، وأنهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون من دون الله، ولا يقدمون ولا يؤخرون بالنسبة لله، ولو مدحوك كثيرا في وجهك، وإنما المدار على رضا الله عنك وثناء الله عليك. وأختم بهذه القضية، من ضمن قواعد السلوك التي يذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا ركض وراء المدح هرب المدح منه، فإذا أعرض عن المدح جاءه المدح، فإذا أعرض أكثر وأكثر عن المدح وفعلا علم الله أنه لا يريده جاءه المدح بعد وفاته أكثر من المدح بعد في حياته. وانظروا إلى أهل العلم كيف جاءهم المدح وهم في قبورهم. أيضا من عيوب النفس الجحد وعدم الرضا. النفس تألف الجحد، يعني جحد النعم، وتألف عدم الرضا، وعندها عدم رضا، ودائما هي لا ترضى عن نفسها ولا عن حالها ولا عن وضعها، ودائما عندها جحد فيما هي فيه من نعم الله. ومنشأ ذلك إذا أردنا نبحث عن هذا العيب، يعني لماذا كثير من الأنفس فيها جحود وفيها عدم رضا مع أنها ترفل في النعم، لكن مع ذلك يلتفت إلى غيره، وقد يكون عنده شيء ليس عند غيره ومع ذلك لا يلتفت إليه. منشأ هذا المرض أو هذا العيب عدة قضايا. أولا ملل النفس، النفس مجبولة على الملل، فتمل ما هي فيه، فتمل من مسكنها ومن حياتها ومن معيشتها ومن طريقتها، تمل. والمنشأ الثاني استقلال النعم، يعني أن تكون النعم في عينه قليلة، وذلك لأنه مخالط لها، وعادة المخالط ما ينتبه، ولهذا هو ينتبه لما عند غيره مع أن ما عنده قد يكون أفضل من غيره، أو بالأصح ما عنده هو الذي يناسب حاله وشأنه وإيمانه. وأيضا منشأ ذلك من عدم الرضا، تحقيق الرضا بما كتبه الله لك. أما علاج هذا العيب فإنه يكون بقصر النفس على الرضا عن الله، يعني كلمة رضيت بالله ربا التي هي من أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا، ينبغي أنها تتحول هذا الشعور إلى عمل، أن يرضى الإنسان. ومن ضمن الأشياء التي يرضى فيها أن يرضى بما كتبه الله وبما أعطاه الله وبما رزقه الله. وأيضا استكثار نعم الله. يا إخوة، مجرد أن الله يرزقك هذا دليل على أن الله ذكرك، هذا بحد ذاته يدل على، يعني يفرح المؤمن، هذا بحد ذاته نعمة، أن يذكرك الملك، أن ينص عليك الملك، أن يرسل إليك الملك باسمك شيئا نعمة، هذا بحد ذاته نعمة، فما بالك بما تعيشه من نعم متتابعة ومتوالية. أيضا من ضمن عيوب النفس الغلو في كل شيء، الغلو في المدح والغلو في الذم والغلو في الحب والغلو في البغض. في قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، دليل على أن الإنسان عليه أن يربي نفسه على عدم الغلو. وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن الله عدل يحب العدل، ومن ضمن العدل أن يكون الإنسان عادلا في أحكامه، في آرائه، في مدحه، في بغضه، في حبه. وأعلى ذلك لا يمكن الإنسان أن يحقق العدل في هذه القضايا إلا إذا جعل هذه القضايا تبعا لمدح الله ولبغض الله، فما أحبه الله يحبه، وما أبغضه الله يبغضه، وما مدحه الله يمدحه، وما ذمه الله يذمه. في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. غاية الإيمان وأعلى الإيمان أن يجعل الإنسان إعجابه تبعا لما ذكره الله، وأن يجعل محبته لما أحبه الله، وأن يجعل ممدوحه هو ما مدحه الله. هذا غاية الإيمان، وهذا هو غاية العبودية. ولهذا قال الله ولو أعجبكم، يعني حتى لو أعجبكم أنتم، لكن عندي أنا عند الله يعني العبد المؤمن خير من مشرك. فأعلى العدل أن يجعل الإنسان حبه وبغضه ومدحه وذمه لما أحبه الله. وهذا طبعا لا يمكن إلا أن يكون عند الإنسان علم ما الشيء الذي أحبه الله وما الشيء الذي أبغضه الله. ولو أردنا أن نعرف علاج مثل هذا المرض أو هذا العيب اللي هو الغلو، لا عرفنا أن علاجه يكون بتربية النفس على العدل، أن يكون عادلا، وأن يكون إعجابه تبعا لمحبة الله. وأيضا من علاجه أن يكون الإنسان صادقا في ذمه وفي بغضه وفي مدحه وفي كلامه، أن يعتاد الإنسان على قضية الصدق، وأن اعتياد الكذب حتى على صغائر الأمور يوقع الإنسان بالكذب في أمور أعلى، وبالتالي يقع في الغلو فيها. وكما جاء عن علي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. والسبب في ذلك لأن الإنسان عليه أن يكون حبيبه تبعا لمحبة الله، فإذا كان تبعا لمحبة الله فهو يدور معه عنده استعداد أن يتخلص منه إذا وقع هذا المحبوب في شيء يغضب الله فيبغضه لأن الله أبغضه. فلنربي أنفسنا جميعا على قضية العدل في كلامنا وفي أقوالنا وفي مدحنا وفي ذمنا. أيضا كذلك من العيوب طول الأمل، وهو الذي ذكر في قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمل أن يكون عند هذه النفس طول أمل، تأمل أنها ستفعل، وتأمل أنها ستعمل، وتأمل أنها تصنع الشيء الفلاني والأمر الفلاني. طول الأمل هذا من عيوب النفس. ولو أردنا أن نعرف منشأ هذا العيب من أين أتى من نسيان الآخرة والغفلة عن الدار الآخرة. ولهذا أمرت الشريعة أن نزور المرضى، وأمرت أن نزور المقابر، لأجل أن يكون أمر الآخرة حاضرا في أذهاننا. وكذلك أيضا مما ينشئ طول الأمل كثرة الأماني. حينما تكون النفس كثيرة الأماني تتمنى وكلها أماني، وإذا أراد أن ينام يتمنى، وهو مسافر يتمنى، وفي خلوته يتمنى، ويجد بالأماني لذة، هذا يجعله يقع في قضية طول الأمل. وأيضا كذلك فراغه، فإن الفراغ يورث عند الإنسان أيضا طول الأمل. وعلاج هذا العيب علاجه يكون بعدة قضايا: الاستعداد للقاء الله، هذا أولا، أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الله، مستعدا للحظة الموت، مستعدا لمفارقة هذه الحياة الدنيا. هذا الاستعداد يجعل الإنسان قصير الأمل. وليس معنى قصر الأمل أن لا يعمل الإنسان، وأن لا يبني، وأن لا يشتري، وأن لا يفعل، لكن أن لا يتعلق بذلك حتى يغفل. والضابط في ذلك هو عمل الآخرة. إذا قل عمل الآخرة فما أنت فيه هذا طول أمل، أما إذا ما قل فما أنت فيه فهو من تدبير الله لك. فالعلاج من ضمن العلاجات الاستعداد للقاء الله. العلاج الثاني الرضا بالقليل، أن يرضى الإنسان بالقليل مما آتاه الله، مما رزقه الله، أن يرضى به وأن يستكثره وأن ينظر له بعين الكثرة، لأنه من ربه. وكذلك أيضا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في السنن: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولما فسره ابن عمر قال: هو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وابن عمر الذي يقول هذا الكلام بنفسه كان يتزوج وكان يبني وكان يفعل، لكن الفرق هو الضابط عنده أن عمل الآخرة لم يقل، فإذا قل عمل الآخرة فهذا طول الأمل وكثرة الأمان، أما إذا لم يتأثر فما أنت فيه فهو من ضمن الأعمال الصالحة.